نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 29 بعد 105، وتتضمن رسالة بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير للعلامة والإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب.
أيها الإخوة، هذه الرسالة، الفرق بين النصيحة والتعيير، والرسالة التي قبلها اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، هاتان رسالتان مقصودتان. ما المقصود من الرسالة الأولى؟ بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا أول مرة ننزل إلى هذا المكان، فلا بد أن نشرح معتقد أهل السنة والجماعة. وكما قلنا ونكرر دائما بأن أول مسألة ينبغي أن يعتني الشيخ بها هي مسألة السنة، وأن أول مسألة أيضا ينبغي أن يعتني الطالب بها مسألة السنة، لا سيما ونحن نعلم ونعرف أن هذا المحك بالذات هو محك التمييز، وهو محك التفريق بين الناس اليوم. فالناس اليوم إنما يفترقون باعتبار العقائد وباعتبار المنهج، لهذا فأردنا من هذه الرسالة أن نبين معتقد أهل السنة والجماعة، وأن نجتمع عليه، وأن نتواصى به. هذا المقصود من الرسالة الأولى، وهو اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. أحمد، أخونا أحمد، ما حضرت أنت الرسالة الأولى؟ سافرت أنت؟ نعم، احنا نقول احنا جئناكم اليوم برسالتين، ما المقصود منهما؟ المقصود من الرسالة الأولى اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نبين اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الذي ينبغي أن نتعلمه، فإننا لو سلمت لنا عقيدتنا سلم لنا ديننا، لو سلمت لنا عقيدتنا سلم لنا ديننا. المسألة التي ينبغي أن نعلمها وأن نتعلمها هي مسألة الاعتقاد، وبينا من خلال هذا المعتقد البخاري معتقد أهل السنة والجماعة. إيه اللي خلاصته يا أخ أحمد يا إخواني؟ التسعة أصول اللي احنا عرفناها: مبحث الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، بالإيمان باليوم الآخر، بالقدر، نؤمن بهذا كله. مبحث كلام الله عز وجل وأنه كلام حقيقي، تكلم الله عز وجل بحرف وصوت. مبحث الإيمان وأنه قول وعمل وزد وينقص. مبحث الصحابة ونتربى عن الصحابة كلهم ولا نتغيض ولا نبغض أحدا منهم، بل نعمق في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبحث الإمامة وأن موقفنا من أي حاكم من حكام المسلمين ولو كان أظلم الناس وأفجر الناس، طالما أنه على وصف الإسلام أننا لا نخرج عليه وأننا لا ننازعه الأمر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أننا نطيع أن أمرنا بمعصية، لا، إنما الطاعة في المعروف. مبحث الحذر من أهل البدع جميعا وألا ننتمي إلى فرقة أو طائفة. ما عشنا، انتماؤنا إلى إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معتقد نتواصى به نجتمع عليه. كنت طالب علم أو كنت عاميا أو كنت كذا، تعلم هذه. الآن تعلمنا الإنجليزية والفرنسية، الآن الصغير قبل ما يدخل مدارس مدرسة في الحضانة بتعلم اللغة الإنجليزية. والله لو كانت من الدين وكان من لم يتعلم منها يكون مبتدعا لما رأيت أحد يتعلمها إلا النذر اليسير، ولا قالوا هذا من التشدد. كيف نعلم الصغار الإنجليزية؟ علمهم العربية أولا. لكن رأينا الفخر الشديد حينما تعلم أبناؤنا الإنجليزية حتى قبل دخول المدارس. هذه الرسالة الأولى. طب الرسالة الثانية وهي الفرق بين صحة التعيير، ما المراد من الرسالة احنا نقرأها الآن يا إخواني؟ المراد من هذه الرسالة نقرأها موضوع آخر شائك أيضا، ألا هو موضوع ماذا؟ نحن وقد تعلمنا العقيدة، ما حكم من خالف العقيدة؟ مبتدع ضال. ولهذا في كل مبحث قلنا نحذر الطوائف التي خالفت. طارة قلنا نحذر من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وطارة قلنا نحذر من الروافض، وطارة قلنا نحذر من القدري، وطارة قلنا نحذر من الجبري، وطارة قلنا نحذر من القضبي، وطارة قلنا نحذر من السروري، وطارة قلنا نحذر من الرسلاني، وطارة نحذر من البرهمي، وطارة نحذر من الإخوانية والتبلغية، وطارة يعني ما تكلمنا في هذا. مع أننا نشرح المعتقد لكن المعتقد ينفي خبثه، فلابد أن نعرف. ولهذا لازلت أعجب ولعلكم تعجبون معي، أنا ما أدري كيف أكون شيخ سنة ولا أتكلم في هذه القضايا. أنا الآن بشرح لقاضي البخاري، ما الذي جعلنا نتكلم يا أخواني في الخوارج والمرجئة؟ مبحث الإيمان. ما الذي جعلنا يا أخواني نتكلم في الروافض والخوارج يا طه؟ مبحث الصحابة. ما الذي جعلنا نتكلم في القدرية والجبرية؟ مبحث القدر. ما الذي جعلنا نتكلم في القضبية؟ مبحث الصحابة. ما الذي جعلنا نتكلم في الإخوانية والحزبية؟ مبحث الإمامة. ما الذي جعلنا نتكلم في المعتزلة والأشاعرة والماتريدية؟ مبحث الكلام. عجيب جدا والله، والله عجيب جدا لما تقرأ شيخ فلان من 30 سنة يدعو أو 40 سنة يدعو، هات كلامه في الإخوان ما تجد، هات كلامه في التبليغ ما تجد، هات كلامه في القضية السورية ما تجد. سبحان الله. بالأمس كنا في بلدة أخرى وكنا نشرح، مضطرين أن نتكلم، ليس تكلف يا إخواني. أنا أريد واحد يجي لي يقول أنت تكلمت بحرف واحد في جماعة أو طفل أو شخص إقحاما لم تكن مناسبة. لماذا تكلم شيخ فلان وأنت تكلم مثلا في سجود السهو مثلا؟ يعني
لماذا تتكلم في شيخ فلان وانت تتكلم في مسألة الزكاة، زكاة الفطر مثلا؟ ما هو بإقحام، لكن دي السنة. من هنا أعطيك أنا السر لهذا الشيخ اللي من 40 سنة لا يذكر أحدا لا يشرح كتاب سنة. لا يا شيخ ده بصحيح أصول ثلاثة، ماشي يمشي حالها، يمشي أصول ثلاثة ماشي يمشي حالها، فيش فيها طائف يا شيخ، وكمان كلام التوحيد يمشي حاله برضه. طبعا مش يمشي حاله على شرطنا طبعا، لكن يمشي حاله لمن أراد أن يمشي حاله، يمشي حاله. والقبور ودعاء وصرف عبادة لغير الله والشرك وكذا اللي هو زماني ده، إنما يبقى علي جمعة ما له علاقة بهذا أبدا، أحمد كريم له علاقة بهذا أبدا، هو مش هيمشي حاله على شرطنا. والواجب، لأن أهل السنة تكلموا في طوائف زمانهم، فمن يتكلم في طوائفنا؟ لكن اشرح كتب السنة، كيف هتهرب منها؟ كيف ستخرج عنها؟ احنا أضفنا إلى المرجئة طائفة، انشروها، ما أحد يشرح السنة إلا وتضيف طائفة المرجئة، لأن طائفة لها واقع، طائفة لها واقع. أدى حلبي، أدى مدرسة الأردن، أدى مدرسة الإسكندرية، كل ده على هذا الأمر، على الإرجاء في هذا القول، صح يا إخواني ولا لا؟ حتى أصبحت السنة غريبة، يكتب أحدهم كتابا يسميه حكم تارك أعمال الجوارح، وأن القول بكفر تارك أعمال الجوارح كلية قول الخوارج الذي نحن نحكي في الإجماع، قول الخوارج. تسكت أنت؟ لهذا لا نجد يا مؤمن يتكلم في كتب السنة هذه، فضلا بقى ان يشرح كتاب المولد عزبي الزلال في الرد على جماعة الأخوان النجمي، فضلا ان يشرح كتاب ايضا المورد للدويش في الرد على القطب، فضلا ان يشرح كتاب اسئلة في المناهج الجديدة الفوزاء، فضلا ان يشرح كتاب ربيع بن هادي في الرد على رحمه وخلق جماعة واحدة لا جماعات وصلات الموحدة لا عشرات، فضلا ان يشرح كتاب ابن باز في الرد على الصابوني. واضح هذه الكتب غير موجودة. سكن تسلم، هتحرك لن تكون إلا ضليعا حتى ترفع المرفوع تنصب المنصوب، إنما لو حركت دون دراية ستورث نفسك. عرفتم السر يا إخواني لماذا الشيخ فلان من 40 سنة لا يذكر وبيشرح كتب أيضا الاعتقاد؟ بس أي كتب؟ الكتب التي تعنى بهذا الأمر. واطلع الشاب من عندك ما هو مشكلة، يتم استقطاب اصطياده. طب الرسالة دي المقصود منها إيه؟ طبعا بتقوم ثورة بقى علينا، وما عندكوش الجرح والتعديل وذكر الأشخاص، وأن هذا من الغيبة، وأن هذا من النميمة، وأن هذا لا ينبغي أن يكون، والدعية لابد أن يكون عفيف اللسان، والكلام في الأشخاص هذا يتنافى مع الإسلام، وهل علمتم الناس الدين دون هذا؟ وكأن هذا ليس من الدين. طيب، فكان المقصود من هذه الرسالة أن نقدم رسالة يطاها، وهي حكم ذكر الأشخاص بأعينه، وهل هذا يتنافى مع منهج السنة والجماعة أم لا؟ وهل هذا من الغيبة أم لا؟ وما حكم الكلام في البدع والأهواء؟ وهل يسعك السكوت أم لا؟ وهل يلزم النصيحة للشخص قبل أن تسميه إذا كان الخطأ عاما أم لا؟ كل هذا سيذكره لك الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة. فيا ترى ما منهج السلف في هذه المسألة؟ مسألة تسمية الأشخاص ورد على أهل البدع والأهواء، وهل هذا من الغيبة أم لا؟ ما حكم ذلك من كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ هذا إن شاء الله ما سنبدأ به بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص.
بس قاعدة إخواني بارك الله فيكم، ركزوا ركزوا، قاعدة أصل، ما هو؟ اعلم ان ذكر انسان بما يكره محرم وفقط. انا ذكر انسان محرم وفقط محرم هذا هتعارضه أدلة. فقد ذكر أهل السنة والجماعة أهل البدع بما يكرهون، وقد ذكر القرآن أناسا بما يكرهون، وقد ذكرت السنة أناسا بما يكرهون. لكن تتمة القاعدة إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. طب نترجم هديت نقول إيه؟ دايما يا صلاح الترجمة مهمة جدا. هنترجمها نقول إيه؟ نقول يعني لأمر شخصي لا لأمر شرعي. يبقى إذن إذا كان الذكر لأمر شرعي فلا ملامة، وإذا كان الذكر لأمر شخصي كأن يكون الانتقاص والعيب وكذا وكذا فهنا الملامة والمؤاخذة. فنفرق بين الذكر للعيب لأمر شخصي والذكر العيب لأمر شرعي. نعم.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
انتهت الرسالة يا أخوان، احنا نشرح دي أيضا كمان وخلاص نروح، هو خلاص انتهت الرسالة. هذا الموجز إليك الأنباء بالتفصيل. طيب، فاحنا قلنا في العبارة الأولى فإذا كان لأمر شخصي فلا يجوز، وإذا كان لأمر شرعي فيجوز. طيب، وما الأمثلة على الأمر الشرعي؟ ومتى يكون الأمر شرعيا في ذكرك أخيك بما يكره؟ واحد، أن تكون في مصلحة لعامة المسلمين، يعني واحد شره على عامة المسلمين ليس يخصوني أنا، لعامة المسلمين، فأحد مبتدع وضع بدعة في الناس فأحد المسلمين من هذا المبتدع. اثنين، أو خاصة لبعضهم، فلان ظلمني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب، يبقى سواء كان لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة، وكان المقصود يعني حتى ولو كان نصيحة للمسلمين في أمر يعمهم ويخصهم ألا وهو ماذا؟ مبتدع ضال. أنا سأتكلم في مبتدع ضال قبوري أشعاري صوفي، يلزم شرط آخر، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، وكان المقصود منه إعلاء كلمة الله، وكان المقصود منه لتكون كلمة الله العليا، وكان المقصود منه نصرة الدين، فحينئذ ليس بمحرب بل مندوب إليه. نزيد كمان بل قد يجب. يلا، بل قد يجب أو بس مندوب، يعني ليس بمحرم، ده رفع إثم، بل مندوب إليه حكم، بل قد يجب، مندوب إليه في المندوب وواجب في الواجب. إذن عندنا الآن الحكم بأمثلته بمحترزاته. يا صلاح، كان إشكالية الحويني لما جاء طلع ويقول المصير مستحيل، المشكلة دي رجعت لإيه عند الحويني؟ كان مرجعها يا أخوان عدم تصور معنى الإصرار، عدم تصور معنى الاستحلال، عدم ضبط المثال. انتبهتم؟ عدم تصور معنى الإصرار، عدم تصور معنى الاستحلال، عدم ضبط المثال على الإصرار والاستحلال. وإلى يومك هذا الناس تقول أنت تكفر بالكبيرة، يقول أعوذ بالله، ده أنا ما حدثت نفسي يوما أصلا، وأنا أشهد فيما أعلم، فيما أعلم في الظاهر. لو أنت سألت الحويني 10,000 سؤال في 10,000 دقيقة، هل تكفر بتكفر الكبيرة؟ يقول منهج الخوارج أعوذ بالله. طيب، ما حكم المصر على المعصية؟ مستحيل وكافر. طيب، ما هو ده أصلا هو نفسه تكفير مرتكب الكبيرة، هو نفسه. لا، ليس تكفير مرتكب الكبيرة. ليه؟ يزني ليس بكافر، يسرق ليس بكافر، لكن هذا مصر. طيب، المصر عندنا ما ضابطه؟ المصر المستمر، المصر القائم المصر الذي لم يترك، لا، المصر هو من؟ هو الذي يأكل الربا. لا، احنا عايزين هو ماذا؟ الضابط، الضابط ثم المثال، نريد الضابط ثم المثال. لا، الى يومك هذا المصر هو رجل يأكل الربا، نقول له الربا حرام، لا تأكل الربا، يقول انا اعلم ان الربا حرام ولكنني سأكل. يبقى هذا مصر، بخلاف الذي يقول الربا حرام، وأسأل الله أن يغفر لي، وأسأل الله أن يتوب علي، وأسأل الله أن. طيب، أنا أقول لك الآن، الذي يقول أنا أعلم الربا حرام وأسأل الله يتوب علي وهو قائم عليه، والذي يقول أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكله، هل في فرق عندك في معنى الإصرار؟ الجمع بينهما ماذا؟ البقاء على المعصية وعدم التوبة منه. هذا أجرم من هذا، صح، هذا أجرم من هذا، لكن كل منهما ماذا؟ يكون مصرا، ولهذا إذا مات من غير توبة يسمى مصر. ولهذا نقول، يقول أهل السنة والجماعة في من يتوب من غير توبة، يعني مات مصرا على معصية، يعني لم يتوب منه. يبقى إذا حد الإصرار ماذا؟ عدم التوبة، البقاء على الذنب مع عدم التوبة، هذا حد الإصرار. طب حد الاستحلال ما هو يا يحيى؟ حد الاستحلال أن يعتقد حل هذا المحرم بعد العلم به، لأنه قد يعتقد حله لجه، يعتقد أن هذه صورة حلال، مثل ما كان من قدامة بن مضعون رضي الله عنه لما شرب الخمرة وهو يعتقد أنه حلال على الصورة اللي هو عليها، حيث إنه يشربها مع الإيمان والعمل الصالح. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما امنوا واتقوا، فيما امنوا ليس على في مطاعم اذا اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا اتقوا وامنوا ثم وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فهذا ليس عليه جناح في ذلك، فهذا لا اشكال، نقول هذا ليس بكافر. لماذا ليس بكافر؟ لان هذا يجهل هذه المسألة، لا يعلم وتأول هذا الأمر، فيكون مخطئا ولا يكون كافرا. واضح؟ طيب، المثال به هو يقول بأن المصير مثاله الذي ضربناه، ثم رفع الأمر درجة في أن هذا كفر إباء واستكبار. يبقى الأمر راجع إليه يا أخوان، الأمر راجع إلى التصور، ومن هنا بدايات المسائل تصورها وأحكامها منوطة بها، ولهذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. مثل مثلا مسألة العذر بالجهل، بعضهم أرسل لي من يومين على الواتس إن كيف نقول عذر بالجهل والله سمى المشركين قبل الإسلام مشركين، فكيف بعد الإسلام؟ قال تعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، فسماه ماذا؟ سماه مشرك، وقبل مبعث المي سماه مشرك. فأنت الآن تجعله بعد الإسلام مسلما؟ نقول نحن بحثنا في المشرك الأصلي ولا بحثنا في المسلم الأصلي؟ أنت الآن أتيت بأدلة منين؟ على المشرك الأصلي، إحنا على المسلم الأصلي، ما هو ما عادش مسلم أصلا، هو الآن أتى بناقض، الآن أتى بالناقض. نقول أتى بالناقض، ونحن الآن معنا أتى بالناقض، فماذا نسميه؟ نسميه مشركا. إذا هذا حكم وليس توصيفا، هذا حكم عليه. أليس من زنى نقول زنى، أليس من سرق نقول سارق؟ قل ومن ذبح فإنه ذابح، لماذا تقول مشرك؟ يبقى صورته ما هي؟ مسلم ثبت إسلامه بيقين، أتى بناقض من النواقض الكبرى، فما حكمه في النصوص الشرعية؟ فما حكمه عند جميع علماء السنة؟ حكمه أن المسلم له حصانة ليست للمشرك الأصل. ما حصانته؟ حصانته أنه بموجب إسلامه إذا وقع في ناقض نقول قاعدة ذهبية هي التفريق بين النوع والمعين. لماذا وضع العلماء هذه القاعدة؟ وما المراد بالنوع والمراد معين؟ النوع الوصف، المعين الشخص، والمعنى أن من وقع في وصف مكفر فإن الحكم لا يسقط عليه إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فلا يخرج من ثبت إسلامه بيقين إلا بيقين، ولا يكون إلا بعد توافر الشروط. وكلمة توافر الشروط أعم من أن أقول إيه إلا بعد إزالة جهل أو كذا. ليه؟ لأن الشروط ليست هي العلم فقط، الجهل مانع في مقابل العلم، والقصد والخطأ مانع في مقابل القصد، والإكرام مانع في مقابل الاختيار. فالشروط متعددة ويقابلها موانع متعددة، فينظر في مسألة معي، المسألة التي معي هي مسألة المانع فيها الجهل، ولا المسألة اللي معي المانع فيها الإكراه، ولا المسألة اللي معي المانع فيها الخطأ. اللهم أنت عبد وأنا ربك، المانع هنا إيه؟ الخطأ، ضده في الشرط القصد. ذات القصد أقسام، أنا قلت اللهم أنت ربي، والله ما أنا بقصد أنه يبقى ربي، وأنا بقول قاصد أهو، بس والله أنا ما أقصد، ما رأينا مثل أصحاب مثل قرائنا، ها؟ أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يا رسول الله إنما كان هذا حديث السفر، يعني كنا بنتسلى، يعني ما قصدوا الكفر في قوله، ونحن نقول الخطأ المقابل القصد. طب الحل هذا يقال خطأ مقابل القصد ولا يقال ماذا؟ قصد اللفظ، وإذا قصد اللفظ وقع الحكم وإن لم يقصد الكفر. إذا كان في الطلاق قصد، أنت طالق، كنت بمزح معاه، وقع الطلاق ليه محمود؟ لأنه قصد اللفظ. طيب أنت حبيبتي، قال لا أنت طلقت، أخطأ، يجي يقول لك أنت طالبة، أنت طالقة، يقع صلاح؟ ما يقع. ليه؟ لأنه لم يقصد الله. طب أنت طالق، تعال نعمل بقى كوبايتين شاي نشرب مع بعض، أنت طالق. واحد مرة أنا في البحيرة، في خضب، قال لي كده استفتاني، قال لي واحد ماشي في الشارع، كانوا بيتفرجوا على فيلم، واحد ماشي بزوجته في الشارع، ففي واحد قبله، يعني كل ما قابل امرأة يقول لها ايه انت طالق، انت طالق. فهو راح في البيت بقى بيمزح مع زوجته، بيقلد اللي كان معه اللي رأى في الشارع، كل ما يدخل وراء المطبخ انت طالق، انت طالق، يقلد الرجل، يعني انت طالق. هذا قصد ماذا؟ هذا قصد اللفظ. يبقى نفس القصد منقسم، تارة نقول يعذر وتارة نقول لا يعذر. فمن قصد اللفظ فإنه لا يعذر، ليس بلازم قصد الكفر. لكن إذا لم يقصد اللفظ، أراد أن يسب ابنه فسب ربه، نقول أخطأ. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، نقول ماذا؟ لابد من تصور المصطلحات، لابد من تصور المسائل، لابد. والتصور مريح، مريح جدا، التصور مريح جدا. ولذا احنا كما قلنا لبعض اخوانكم، مفتاح مسألة العذر بالجهل مقسمة من امرين. اعتبر قصة التوافر الشروط وانتفاء الموانع، التفريق بنوع معين، دي قاعدة ذهبية لا فرق. فمن جاء بمانع هو الجهل واستثناء، قل الدليل. ومن جاء بناقض وهو الشرك واستثناء، قل له الدليل. يعني انت تقول توافر الشروط في الموانع، الفقر نوع معين في الكفر لكن ليس في الشرك، ما الدليل؟ او الفقر نوع معين في الاكراه وفي الخطأ وكذا لا في الجهل، ما الدليل؟ الامر الثاني، ان جميع الادلة في ان الحجة لا تلزم الانسان الا بالبلوغ، ومن هنا جاء نص القرآن لأدركم بمن بلغ وجاء وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما تقول وجاء رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة ولهذا الرسل تقول لأقوامهم في النار إيه ألم يأتكم نذير حتى المشرك الأصلي إذا وقع في الشرك هو مشرك أصلي الواقع في الشرك ولم تبلغ الحجة الرسالية هو مشرك في أحكام الدنيا لكنه لا يعذب حتى يمتحن ولهذا لابد من بلاغ فمن لم تبلغ الحجة في الدنيا لزم بلاغها في الآخرة ولهذا الملائكة تخاطب أهل النار كلهم فيقولون ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل لازم البلاغ حتى إني أعجب من البعض من لا يعذر يقول المسلم إذا جهل شيئا فإننا نحكم عليه بماذا بالشرك في أحكام الدنيا لكنه يمتحن يوم القيامة وهذه غفلة شديدة جدا لأن المسلم إذا ثبت إسلامه بيقين إن أخرجت أنت من إسلامه فهو المرتد ولا قائل بأن المرتد يمتحن كيف تعذره فلا يعذب إلى بعد البلاغ ولا تعذره إذ أخرجته من الوصف كيف هذا هذا ما يكون أبدا هذا ما يكون طيب وعليه يلزم البيان طب أنا بينت لا يلزم التبين أن يتبين أنني على الباطل وهو على أن يتبين أنني على الحق وهو على الباطل ما يلزم جل المشركين ما تبين لهم هذا الله يقول عنهم اتخذوا من دون أولياء ويحسبون أنهم اتخذوا من دون أولياء ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك لم يعذر كذلك أيضا ويحسبون أنهم على شيء ومع ذلك لم يعذر كذلك أيضا ويحسبون أنهم يحسنون صنع ومع ذلك لم يعذر وكذلك الله يقول بل طبع الله على قلوبه ولم يعذر صرف الله قلوبه ولم يعذر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولم يعذر كل هذا لم يعذر ليه لأن بلغهم البيان ما الدليل على أن المشركين بلغهم وقد فهموا المراد لكنهم لم يفهموا فهم الانقياد الله قال عنهم إيه أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب إذا عرفتم هو إن دعوة النبي هي الإفراد قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني عارفين إن النبي لو قلنا لا إله إلا الله هنترك الأنداد ولما قال النبي لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بعند الله ماذا قال أبو جهل قال له لا تقل لا إله إلا الله أم قال له أترغب عن ملة عبد المطلب إذن عرف أن لا إله إلا الله ينقضها ماذا أترغب عن ملة عبد المطلب إذن فهموا البيان ولا ما فهموا لكن لم يتبين لهم أنهم على الكفر والضلال واضح إخوان ومن هنا قلنا يلزم البيان ولا يلزم التبين لو عرفت الكلمة دي يلزم البيان ولا يلزم التبين فمن لم يبلغه البيان أعذر ومن بلغه البيان لم يعذر ولو لم يتبين ومن عرف التفريق بالنوع والمعين إذا وقع الإنسان في نقد لابد من توفر شروط دفاع الموانع استراح ولهذا كل علماءنا أو كل العلماء اللي بيقولوا بعدم الإعذار بيقولوا إلا إذا كان نشأ ببداية بعيدة إلا إذا كان حديثة بعيدة طب واللي نشأ ببداية بعيدة والحديث عاد واللي عندما أدري والأصم كل دول بيجمعهم عنوان ده مثال ما العنوان الجهل يبقى جهل الجهل الناتج عن عدم كذا الجهل الناتج عن حديث عاد الجهل الناتج عن وهكذا وليس باللازم أن يكون الجهل مخصوصا بمن نشأ بهذه بعيد طب ما رأيك في الجهل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي ومع ذلك قالوا اجعلنا ذات أنواط بس انتبه يا شيخ نعم هم لم يفعلوا ولو فعلوا لكفر مباشرة أيوه يا أخي رجع بس المسألة يعني لو فعلوا لكفر مباشرة نعم إذا عنده هاف أكد قال والله قال لو لم يفعل ولو لم يفعلوا وكذلك أصحاب موسى كان في الشهود أكد لو لم يفعل أصحاب موسى لكفروا يا أخي بس راجع النص يا أخي ده والله يا شيخ متأكد هات لي أحمد النص بعدما نبه. اسقطت اصلا محل الاستشهاد. لو فعلوا لكفروا، لو نبهوا فلم يتبهوا ففعلوا لكفر، يبقى هتكون ماذا؟ بمجرد الفعل ولا بعد التنبيه؟ بعد التنبيه. ولهذا استفاد منها فوائد. من ضمن الفوائد ماذا قال؟ ها، لأن المسلم بلعان بمسألة إذا وقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري فنبها فنبها فتنبه أنه لا يكفر، مع أن وقع في أنواع من الكفر لكن لا يكفر إذا نبه فتنبه. طب إذا نبه فلم يتنبه يكفر. ولهذا خلاصة مسألة العذر بالجهل في كلمتين اتنين بس، مفهومش حرف حجر زائد حد. عرف كفر. طب الذي لا يعذر كفر عرف. يبقى المطلوب ايه؟ هي عرف كفر ولا كفر عرف؟ لو قلت كفر عرف خالفت النصوص. عرف كفر بس. يبقى مسألة العضو بجهة ترجع إلى كلمتين، ها؟ أقول يا صلاح أعرف ثم أكفر ولا أكفر ثم أعرف؟ أعرف ثم أكفر يبقى فيها الإعذار حتى أبين. طب أكفر ثم أعرف يبقى ما فيهاش إعذار. طب ما نشوف ابن عبد الوهاب إيه ده، إيه كلامه في كلمة عرف وكفر ونبه وكفر دي؟ بيقدم انه ولحد بيقدم ايه؟ نبه وكفر ولا كفر ونبه؟ شوف ابن عبد الوهاب ده.
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، اي قصة ذات انواط، وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين
سألوا. انتبه صراح والجواب. طبعا القبوري بيقول لك كده ذات أنواط ويستدلوا بقى مطلقا، يعني ذات أنواط لم يكفروا، ها، وفعلوا ولم يكفروا، فما فيش حد بيكفر. احنا بننطق شهادتين، حتى لو أتينا بالنقد، حتى لو قامت الحجة علينا احنا ما نكفر. هم يقولون كده، فبيرد عليهم الشيخ محمد فيقول ها.
فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا.
وأولئك احنا ضدهم ونحاربهم. نعم.
وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك.
انتبه بقى هنا بقى من أول اكتبها عندك صراحة دي، اكتبها عندك. ولا خلاف،
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بس
وهذا هو المطلوب.
أيوة أحمد، ده كلام ابن عبد الوهاب، هذا مطلوب مش كلام أحمد. لا، وهذا هو المطلوب. ما المطلوب؟ أعد العبارة.
وكذلك
آخر العبارة.
وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
بعد نهيه وليس قبل نهيه. طيب، يبقى هنا قدمنا النهي على التكفير ولا لا؟ طيب، يستفاد منها فوائد.
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بالعالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها.
من الشرك، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، ها؟
فتفيد التعلم والتحرر.
لا يدري عنها يعني إيه؟ تساوي إيه؟ جهل. وفي أنواع من الشرك مش الكفر، يبقى ذكر الشرك مو في الكفر. نعم.
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
الثانية،
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد،
المسلم المجتهد، المسلم المسلم مش المشرك، المسلم المجتهد مش العام كمان، ها،
إذا تكلم بكلام كفر وهو
إذا تكلم بكلام كفر
وهو لا يدري،
وهو لا يدري،
فنبه على ذلك فتاب من ساعته،
فنبه على ذلك فتاب من ساعته،
أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل. يبقى إذن التصور مهم جدا. وخلاصة المسألة إذن في كلمتين، ها؟ البيان، التبين، التعريف، التكفير، الفرق بين النوع المعين، بس خلاص هذه ضوابط المسألة. بيان تبين، تعريف تكفير، نوع معين. استدل بقى بما شئت، هات نصوص كما شئت، اما انك تخرج عن التصور او تأتي بأدلة في غير محله. فهنا ضبط بقى التسمية وغير التسمية جمعه لنا الحافظ ابن حجر، قال اعدم ان ذكر الانسان بما يكره محرم اذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. طيب، يعني قلنا لمصلحة شخصية لا شرعية. طب ما المثال الشرعي؟ فإذا تكلم بما فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه، قلنا بل قد يجب بحسب الحال. هذه خلاصة الرسالة. وعليه فما حكم الكلام في أهل البدع وتحذير الأمة منهم؟ ده أمر شخصي ولا شرعي؟ شرعي، لكنك تفعله ليعلو مكانك، يبقى انت ايه؟ آثم. وان كان فعلك فعلا صحيحا لكنك آثم، ومثلك مثل من قاتل المشركين، لكن لا لتكون كلمة الله العليا، وانما من اجل ان يقال فلان شجاع. يعني خلاصته ممكن ترجم دي يعني ايه؟ يعني الرد القائم على الإخلاص والمتابعة. المتابعة اللي هو توفر أمر الشارع، والإخلاص المقصود. يبقى انتهت المسألة. واضح إخواني؟ انتهت المسألة. يبقى لو جاء أحد يعاتب داعية يحذر من أهل البدع بأسمائهم، ماذا يقال له؟ أخطأت. فإذا جاء شيخ يضع منهجا على مكتبي يقول لا تسموا رجالكم ولا تسألوني عن رجالكم، نرد عليه نقول انظر خلفك، ما له في جداره؟ لا، انظر خلفك، انظر خلفك في مكتبتك، ستجد خلفك موجود في كتب العلماء هنا. فلما وقعت الفتنة أي البدعة قالوا سموا لنا رجالكم، خلفك بالضبط منهج يقال سموا لنا رجالكم، وأنت الآن تقول لا تسموا لنا رجالكم. نعم.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل،
وده اللي احنا قلنا. احنا ماذا قلنا اخواني؟ اذا سئلت ما الدليل على جواز او وجوب او استحباب ذكر المعين إذا كان مبتدعا، نقول من أظهر المسائل في الدين هذه المسألة. لماذا؟ لأن جواب السؤال عنوان علم. جواب السؤال عنوان علم. احنا عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، وعندنا علم يسمى بعلم الرجال. يعني جوابه أصلا جواب المسألة عنوان علم. وأظن حينما يكون الجواب عنوان علم ما يحتاج إلى استدلال، صح؟ عندنا علم جرح وتعديل. العلم الجرح والتعديل خاص بالأعيان ولا خاص بالأعمال؟ نعم، بالأعيان، مرتبطة بالأعمال التي يذم من أجله. نعم.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتب الجرح في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه.
انتبه، كلام جميل ورائع. حافظ ابن رجب على ضرب المتقدمين في الإتقان. والحقيقة يا اخواني بارك الله فيكم، الحقيقة 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 أن العلم هو فروق وتقاسيم وأشباه ونظائر ودقة. هو هذا العلم يا اخوان، هو هذا العلم، ليس العلم العام ما تدري عن موقع المسألة ولا شوف. انتبه، وقد ذكروا الفرق بين جرح الرواة القائم على الشرح وبين الغيبة المخالفة للشرح ورد على من سوى بينهم إذا جرح فقد اغتاب من المتعبدين. لماذا ذكر من المتعبدين؟ لماذا؟ جماعة قلبي. لا يا الله، أنا أتكلم في واحد قلبي. شيخ لو تذكر لنا أطيب كده كلام ابن القيم رحمة الله عليه في الفوائد كده، شيخ لو تذكر، يعني احنا عايزين بس هذا، عايزين حاجة كده يعني جنة نار، احنا شيخ يعني القلوب صدأت. فأول ما يسمع رجل يقوم يدخل دورة المياه، يقوم يروح السوق، يقوم المهم الموضوع ده بيقص القلب عنده من المتعبدين، فيحصل عندهم ورع غير مبني على العلم. ولهذا قال وغيرهم ممن لا يتسع علمه فيظن أن هذا من المحظور لا من المأذون فيه، فيقول لك لا قلبي، أنا أصون قلبي. ولهذا قعدوا قاعدة اسمها يا أخوان أن لن يسألني الله لماذا لم تبدع فلانا، ولكن سيسألني الله لماذا بدعت فلان. كم مرة أنتوا سمعتوا القاعدة دي يا إسلام؟ كتير جدا، وما فيش وقت أن الناس يعني تتأملها. ممكن هذا فعلا يتلقاها خلف عن السلف سلفين ويقول هذا، أنا ما يسألني الله لماذا لم تكفر فلانا، أنا ما يسألني الله لماذا لم تودع فلانا، لكن سيسألني الله لماذا كفرت فلانا، لماذا بدعت فلانا. والجواب على هذه الشبهة أن هذا الكلام باطل بهذا الإطلاق. طيب وما صوابه؟ سيسألك الله لماذا بدعت فلانا، وسيسألك الله لماذا لم تبدع فلانا، لأن تبديع المبتدع حكم شرعي لابد من الإخبار به، ولأن تبديع غير المبتدع حكم شرعي ستسأل عنه. فالساكت عن بيان الحق مسؤول، والخائض على غير الحق مسؤول، يبقى ستسأل عن هذا وعن ذاك. أنت بتكفر وجه؟ لا أنا ربنا مش يسألني. ده يسألك، أنت مش هتكفر وجه؟ طب ده ابو جهل يا شيخ، ده ابو جهل، لكن يعني غير ابو جهل لا، يعني واحد سب الله الرسول امامك وعقل وكذا بسب الله، هتقول ايه ده؟ واحد مزق مصحف داس المصحف، ماذا تقول له؟ جارك هذا اللي بياخذ الناس كل يوم جمعه ويروح عند البدوي يسجد ويطوف ويتمسح وكذا، واقمت الحجه عليه، هذا ايه بقى؟ لماذا الله ما يسألك عن هذا؟ لماذا لم تبدع؟ لماذا لم تكفر؟ سيسألك الله عز وجل عن بيان الحق، سواء تعلق بالحكم عليه أو بالسكوت عنه. نعم.
ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث.
أنا ودي المتن ده يحفظ والله يا أخواني، لو تستطيعوا حفظه، لأنه الحقيقة متن في المسألة، هو متن في المسألة. شوف انتبه كل كلمة يعني ما يمكن امرارها. ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث، ولا التمييز بين من تقبل روايته ومن من تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، أو ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. ده رد على شبهة إيه؟ ها؟ أن علم الجرح والتعديل خاص بماذا؟ بالرواة، وأنه لا يتناول أصحاب المقالات. فقد نقل الإجماع على عدم الفرق بين الكلام في الرواة والكلام في أصحاب المقالات والأهواء. إذن لا فرق. شوف إخواني، إحنا الآن ما قررنا إلى صفحة. أسطر. ولهذا يا ليتنا في أي مسألة نستريح ونريح ونربط الأمة بكلام السلف، ونربط الأمة بكلام السلف. يا ليت. نعم.
ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه
قوله. ولم يترك أحد من أهل العلم ذلك، اللي هو يا إخواني يترك إيه؟ الرد على أهل البدع. ما في أحد من العلم ترك هذا. ولهذا احنا نقلنا وجوب الرد على أهل البدع مجمع عليه، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولهذا اتفقوا عليه على الرد على أهل البدع.
قال شيخ الإسلام: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتبيين ذلك للأمة واجب باتفاق المسلمين.
باتفاق المسلمين. طيب، ولا ادعى فيه طعنا أو ولا ادعى فيه على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. فما أحد انتقص من رد على أهل البدع. نعم.
ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف.
يبقى هنا يا إخواني نأخذ من هذا إيه؟ يعني السطر ده: واحد، الاتفاق على وجوب الرد ولم يترك الرد أحد من السلف. اثنين، الاتفاق على عدم الطعن بل الثناء على من يرد على أهل البدع. طيب، ثلاثة، الثالث، إلا أن يكون المصنف
إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته.
الكلام ده يعني أنا قلت لك يا ابني متن وخلاص ونخلص، ده متن والله، والصفحة دي مراية للرسالة، يعني حتى لو عجزت عن تحفظ الرسالة كلها يبقى على الأقل الصفحة دي. شوف انتبه. لكن متى ينكر بقى؟ ينكر على رسلان، قصدي على من يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فيعير الناس بصناعتهم، يعير الناس بأسمائهم، يعير الناس بأشكالهم، يعير الناس بكذا. هذا لا ينكر عليك، هذا الذي ينكر عليه، لا أصل الرد. إذن فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته. نعم صح. طب ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن صاحب الحق لابد أن يرد الباطل بحق محض، فمن أصاب في الرد وأخطأ في الطريقة فما اجتمع له الحق كله، فعنده حق في الرد وإساءة في العرض. عنده حق في الرد وإساءة في العرض، ولا بد أن يتفق مع الحق الرد والعرض حتى لا تكون فتنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن منكم منفرين. أيها الناس إن منكم منفرين. يبقى لابد من ايه يا عبد الله؟ الرد والعرض. يبقى الحق يشمل الرد العرض. ايه يا عبد الرحمن؟ لابد ان الحق يشمل الرد العرض. نعم.
إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة، وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا.
نعم، ده الإجماع على البلاغ والبيان والرد على المخالف. نعم،
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر من في غير
طيب
قولهم.
انتبهوا بالقاعدة ديت، انتبهوا. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قوله. هذا يا اخواني رد على ايه؟ شبهه ايه في الجرح بتاع دي؟ العالم كبير، انه لا يتكلم في هذا الباب الا عالم كبير. فشيخنا نقل الاجماع على قبول الحق ولو ايه وان كان صغيرا. يبقى الذي يلزم في المتكلم في الرجال ان يكون كبيرا ولا ان يكون مصيبا؟ أن يكون عالما كبيرا من هيك كبار العلماء، ولا أن يكون عالما بأسباب الجرح أو التعديل؟ ولهذا يقول الحافظ ابن حجر، يقول ويتكلم في الجرح وكذا، إذا كان عالما بأسبابه، إذا كان عالما بأسباب، يبقى فيه الرد على شبهة لا يجرح العالم كبير. ولأن اختذال الرد في العالم الكبير فقط يعطل هذه الشعيرة، لأنك قد لا تجد في القطر كله العالم الكبير. نعم.
ويوصو قال كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء، وردت المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحدهن قنطارا فرجع عن قوله، وقال
طبعا القصة ضعيفة. نعم.
وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر.
نعم.
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه.
نعم.
وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط.
وكل إمام قال ذلك تقريبا. نعم.
وكان يقول في كتبه لابد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبلغ من هذا أنه قال ما نظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته.
نعم. فإن صاحب الحق الذي يريد أن يتعبد بالحق، أن يتعبد الناس بالحق، لا يبالي كان الحق على ديه أم على غيره، كان مخطئا فإذا ما تبين خطأه رجع أو غير ذلك. أما صاحب النفسية الذي يريد أن يكون له المكانة العالية في الناس وبالتالي يراعي حق نفسه، فهذا لن يرجع أبدا، لن يرجع ولن يتراجع. لماذا؟ حتى لا يقال فلان جاهل أو فلان أخطأ. نعم.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام،
مع أنه ما تراجع واحد عن خطئه تراجعا شرعيا صحيحا وتاب إلا ارتفع قدره، وما تعصب أحد لخطئه مع الوضوح إلا سقط قدره. نعم.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهوية ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال رحمه الله.
يعني وهو يمدح إسحاق يقول وإن كان يخالف في أشياء، لكن الناس ما زال بعضهم يخالف بعض. الصحابة اختلفوا هو في العقيدة بقى، الصحابة اختلفوا في العقيدة، لا شيل كلمة العقيدة وقول الصحابة اختلفوا والتابعون اختلف وتابعوا التابعين اختلف. شوف تصحيح العبارة، هذه نقرها ولا ننكرها؟ الصحابة اختلفوا نقرها ولا ننكرها؟ نقره، لكن الصحابة اختلفوا في العقيدة نقرها ولا ننكرها؟ ننكر. نعم.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافق في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم والاستدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
نعم.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم من الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟
نعم، يعني أنت رجل أعجمي لست بفصيح في العربية، ولكن أمرك عجيب، ما نظرت أحدا إلا قطعت، فقل لنا بأي شيء تغلب خصمك ولست بالعربي الفصيح.
فقال بثلاث.
بثلاث.
أفرح إذا أصاب خصمي،
لأن مراده الإصابة وغرضه الإصابة حتى ولو كانت على يد خصم.
وأحزن إذا أخطأ.
نعم.
وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه أو معنى هذا. فقال أحمد ما أعقله من رجل.
نعم.
فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه.
الله أكبر. ما سنة السلف في الرد على المخالف؟ الجواب سنتهم رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هم كره أولئك العلماء، بل مما، انتبه بقى، انتبه، هذه المطلوبة، هذه المطلوبة، بل مما يحبونه، واحد، ويمدحون فاعله ويثنون عليه. يبقى الثناء على من ذم أهل البدع وعابهم، أو التحذير ممن ذم أهل البدع وعباهم. نعم.
فليكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك.
أي نعم، لو واحد يكره يقول أنت أنا أكره كيف ترد علي؟ طب أنت ما أخطأت، ولو كيف ولو، فإذا كرهت الرد عليك بحق فلا عبرة بكراهتك، إنما العبرة بماذا؟ بما كرهه الله ورسوله، لا بما كرهه الشخص. والسكوت عنك مع وجود بدعك التي تقتضي التحذير يكرهه الله ورسوله. نعم.
فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
الله أكبر. نعم.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه.
الله أكبر. واضح. أما بيان خطأ من أخطأ من قبله إذا تأدب في الخطاب، يبقى بيان وأدب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. نعم.
وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر.
طبعا كذب فلان أو كذب أبو السنابل، الكذب هنا معناه الخطأ، فكذب أبو السنابل يعني أخطأ. نعم.
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
نعم، هذا حكم الظاهر، تنكر على المخالف وإن كان وقد يكون مغفورا له عند الله، لكن لا دخل لنا بهذا، إنما لأن دخل بالضاف، فمن أظهر السنة عملناه بها، ومن أظهر البدعة رددنا عليه. نعم.
وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم.
وسواء كان الذي بين الخطأ،
طالما أن مرادك تبيين الحق ونصح المسلمين. نعم.
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا
فله. نعم يا إخواني، كرر ذلك مما يدل على أنه لا يلزم أن يكون الراد العالم الكبير، لكن الموافق للحق. نعم، هذا الذي يلزم. نعم.
فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس رضي الله عنهما التي يشذ بها،
وهو من حبر الأمة ترجمان القرآن. نعم.
وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك.
نعم.
لعلها العمريتين. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة
وهو
الصريحة.
سعيد بن المسيب إمام التابعين، لكن رد عليه المقالة الضعيفة. نعم.
وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج.
نعم صحيح.
وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
فإذا كان هذا في من أجمعت الأمة على فضله ترد مقالتهم الضعيفة، فكيف بأهل البدعة؟ سبحان الله، الأمة ما تبعت ابن عباس في كذا، ولا تبعت عمر بن الخطاب في كذا، ولا تبعت فلانا في كذا، ولا تبعت المسيب في كذا، ولا تبعت البخاري في كذا، فكيف بأهل البدع والأهواء؟ الدين لابد أن يصان. نعم.
ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم.
نعم.
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، ما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
يعني لو ذكرنا ردود السلف على أصحاب هذه المقالات لطال الأمر جدا. سبحان الله يا إخواني، يعني الحافظ ابن رجب لما يفرد رسالة بهذا دليل على أن المسألة لها واقع، يعني كثير من الناس يشتكي منها. وكما قلنا الحقيقة والخلاصة هذه المسألة في الزمان هذا مسألة السنة وما أصول السنة ومسألة الرد على المخالف، يعني مسألتان بارزتان جدا وهما المحك العملي في الصراع بين الاتجاهات القائمة. هؤلاء يريدون أن يؤصلوا البدع ومع ذلك تقبل الآيات ولا تعيب أحدا منهم، فإن عبت واحدا منهم جاء المتعصبون لا ليقول لك ما الدليل على ردك، وإنما يعيبون عليك ردك. اتعصب، أخطأ يا أخي، أخطأ، ناس أخطأوا خلاص. كما قال لي واحد من يومين يا أخي ماتوا. طيب يعني ماتوا ماذا نصنع؟ قال نترحم عليه. قلت يعني نترحم على جامع بن صفوة ونترحم على واصل بن عطاء؟ نعم.
وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك.
الحافظ ابن رجب يركز على مسألة القصد والموافقة لهدي السلف، لابد من أمرين في الراد، أن يرد بعلم وأن يرد بورع وإخلاص نعم.
سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدرين.
هذه أيضا قاعدة مهمة جدا ورد على شبهة في قوله سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته وسواء كان في حياته أو بعد موته. هذا رد على شبهة الإسلام، رد على شبهة من يقول إيه
اذكروا محاسن موتاكم،
يعني لا ترد على واحد إلا إذا نصحت، لا ترد على واحد إلا إذا كنت أقول لا ترد على واحد في غيبته صح أمامه، لا ترد على واحد في كذا. فنقول الرد يكون عليه في مجلسه ويكون عليه في غيبته على حسب المقتضي. فلو أخطأ أمامك رد عليه. طب لو أخطأ بعيدا عنك ولكن هذا الخطأ عاما، ولكن هذا الخطأ عام عام المسلمين، كتب كتابا أفتفته عامة، فيكون الرد عاما ولا يلزم أن يكون في حضور. نعم.
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين.
والضبط في هذه المسألة من كان خطأه سرا كانت نصيحته سرا، ومن كان خطأه علنا كانت نصيحته علنا، هذا هو الضبط. نعم.
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة
يا الله هذا كل ما مضى في وجوب الرد بين المقالة الضعيفة كل هذا ما مضى في بيان حق العلماء المقتدى بهم في الدين ولو كانوا من الصحابة. فأما أهل البدع والضلالة ها،
ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم.
نعم، لكن كلمة يجوز يعني كأن يفك الحظر، لكن هي في الحقيقة يجب، فيجب بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، إنما كلامنا في العلماء المقتدى به. نعم.
فصل: أنواع النصيحة. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
نعم، يبقى القاعدة هنا يا إخوان، ها القاعدة هنا ماذا؟ القاعدة هنا يجب معاملة الراد بعلم وورع على أخطاء العلماء بالإكرام والاحترام، ولا بالتحذير والتنفير؟ بالإكرام والاحترام، مما يدل على اتفاق السلف على مدح هذا وفضله. نعم.
ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
نعم، إنما إذا عرف أنه يطعن في العلماء والمشايخ هذا الفوزان اللي تكون كذا، شوف أخطأ غيره، شوف هذا ابن باز، شوف هذا، هذا يعاقب ويرد عليه. أما من قال مثلا شيخنا الشيخ الفوزان قد قال كذا، وهذا في الحقيقة يعني كلام مجمل، أو هذا فيه خطأ ولا بد أن نبين هذا الخطأ للناس أو كذا، وليس قصده انتقاص العالم أو إسقاط العالم، فهذا يمدح. أما من كان قصده انتقاص العالم هذا يذم. عليكم السلام. نعم.
ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله.
متى أعرف إذا كان هذا الرجل يريد انتقاص العالم أو لا يريد؟ حسب، إما أن يصرح هو وإما نعرف هذا من أسلوب وطريقته والقراء. نعم.
فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء.
نعم.
وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله سبحانه من يكسب خطيئة أو إثما، فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا, لا لا ينبغي أن تعيب الشخص بما لم يظهر منه أمارات على ذلك. تعيبه بالسوء تعيبه بالسوء وهو لم يظهر منه هذا, إنما هو إثم وقد ذممت وصفته وعبته بما لا دليل عليه. نعم.
فقد جمع هذا الظن بين
هذا الكتاب. الشيخ هذا الرجل يريد أن يكون هو الوحيد, هذا الرجل معجب بنفسه, هذا الرجل هل في أمارات على هذا الذي يريد أن يكون وحيدا؟ لن يبقي عالما بحق أو بباطل, لكن من يمدح العلماء ويثنى عليهم ويدل الأمة عليهم ويذم أهل البدع لا يتهم في قصد. نعم.
فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها, ويقوي دخوله في هذا الوعيد ويقوى دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه, أعني هذا الظن, أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان.
نعم.
فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تزمنة للعلماء, وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني
يقول علامنا الزمانة وهي المرض, إنما يحمل تزمنة للعلماء. نعم.
وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان, ومن لم يظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل, كيفيتها. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في
يعني
وجهه
كيفية النصيحة. نعم.
ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه, فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب ليجتنبه,
يعني مثلا أنا لو في وجهك وعيبتك بشيء عندك وانتقدتك بشيء وقلت يا أخي اتق الله أن تفعل كيت وكيت وهذا بحق وأردت من ذلك النصح فهذا محمود, فهذا حسن. وقد قال بعض السلف بعض إخواني: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره, لأن هذا يدل على صدقك في التعامل معي. فأنا صاحبك يا إخواني من نصحك ومن بين خطأك لا من وافقك على خطأك. المحب لك من وجهك ونصحك وبين ما عندك من أخطاء حتى ولو كنت تكره ذلك, لا من وافقك وأعانك على الظلم وأعانك على الانحراف وأعانك على الضلال يقول أحسنت أحسنت هذا فعل حسن, ما شاء الله عليك أقمت حزبا في الأمة, ما شاء الله ما شاء الله, هذا فهم دقيق ويشجعك على المخالفة. لا من يقول لك بخلاف من يقول لك اتق الله أنت تفتح باب شر على الأمة الآن. من الذي سبقك برهامي؟ من محمد حامد فقي في العهد الأول ما احتاج إلى حزب ولا خليل الراس ولا عبد الرزاق عفيفي ولا الوكيل ولا هؤلاء العلماء, وعاشوا عصورا في السياسات ومع الحكام وما فعلوا ذلك. اتق الله. نعم.
فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر, وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم.
نعم. إذا كنت لا تريد نصحه بل تريد تعنيفه وتعييره, ولهذا من منهجه التعيير عير ولو تاب الشخص من المخالفة يبقى يعيره. ومن هذا أيضا صنيع رسلان في كثير من ردوده ينظر إلى أي وسيلة لينتصر على خصمه حتى ولو بذنب تاب منه, حتى ولو بمهنة. ما علاقة المهن؟ يا بائع الصابون يا بائع الزيت يا تاجر ما أدري إيه يا معلم معلم الصبية معلم, ها هل يقال لمحفظ القرآن معلم؟ أي شيء، حتى لو كان معلم القرآن يحاول أن يدخل بدلا من أن يخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا صار معلم. هذا المراد من ذلك ماذا يا إخواني؟ التوبيخ. ولقد أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وذلك أن أبا ذر قد عير رجلا بأمه فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فلهذا كان أبو ذر رضي الله عنه يقرب غلامه ويلبس حلة ويلبس حلة، فلما سئل عن ذلك قال عيرت رجلا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فما كان أخوه تحت هذا يده فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
البغوي شيخنا في التفسير.
نعم.
قال البغوي في تفسيره قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قرأ يعقوب وأتباعك الأرذلون السفلة. وعن ابن عباس قال الصاغة، وقال عكرمة الحاكة والأساكفة، قال نوح ما وما علمي بما كانوا يعملون، أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم، إن حسابهم ما حسابهم إلا على ربي.
فاتبع من؟ اتبع ضعفاء واتبع أصحاب حرف إيه؟ عادية، ما اتبع الوزراء والرؤساء. فعيروه فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولهذا في حديث ابن عباس الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان ماذا قال له؟ أشراف الناس يتبعونهم أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وهكذا الأنبياء. عارفين سبحان الله، والله إخواني يعني أرجو أن تحملوا هذا الأمر يعني على ما هو يستحقه الرجل هذا. احنا ما نتكلم في موضوع مما يذم عليه داعية إلا وتجد له. شوف ماذا يقول نوح، أنا أؤمنك واتبعك الأرذلون. طب هرقل يسأل أشراف الناس أم ضعفاؤه. طب رستان بقول لك هشام ده معه السميعة بتوع، ياخد العربيات مع السميعة بتوع. شوف السميعة. طب طلبة علم ينتفعون من كل مكان اسمهم السميعة. لا يبالي هذا الرجل بشيء، حتى اسم الألباني يسخر منه، يسخر من اسم الألباني. أي شيء تكلم في أي شيء بأي شيء. وهذا مسلك ليس مسلك أهل السنة وليس مسلك أهل العلم. نعم.
إن حسابهم على رب إلا على ربي لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم.
نعم.
قال الزجاج الصناعات لا تضر في الديانات.
يا سلام يا سلام، هذه لو ما تستفيد الليلة إلى هذه لكف. اكتبوه.
قال الزجاج
قال الزجاج
الصناعات لا تضر في الديانات.
لا تضر، نخليها الديانات. الصناعات لا تضر الديانات. أنت رجل إسكافي، أنت رجل حرفي، نجار، سباك، لكنك عالم، لكنك إمام في السنة، لكنك داعية موفق، فهل يقال لا نقبل منك؟ أنت دبلوم تجارة، دبلوم صناعة، أنت خريج ابتدائية، أنت ما أكملت تعليمك. العبرة ليست بهذا، لا بالأنساب ولا بالأحساب، وإنما العبرة بالاتباع والاقتداء والتمسك بالسنة. ولهذا الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله عز وجل قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلوا. انظر إلى بلال كيف رفع الإسلام قدره وصار مؤذن الرسول، صار مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا له تناقض في ذلك بيرد يعني على الحلبي في انتقاصه بالمهنة.
تمام.
قال رسلان في محاضرة له بعنوان طليعة الرد على الحلبي: ومن حماقاته أنه لا يسلك لشيني وعيبي إلا المسالك التي تشينه وتعيبه، ومن ذلك أنه ذكرني أكثر من مرة في معرض الليل.
انتبهوا انتبهوا بقى قبل ما نعرف فضله، انتبهوا، هو يعيب الناس به بالأسماء والمهن والبلدان وكل شيء. انتبه بقى، بيأخذ على الحلبي أنه يعيب بإباء. شوفوا شوفوا ماذا قال الحلبي. قال له أنت بلية، حلبي قال له أنت رأسك معوجة، حلبي قال له أنت يا بكرش مدلدل. والله الواحد بيستحي من يقول، تخيل الحلبي يقول له ايه.
من ذلك أنه ذكرني أكثر من مرة في معرض اللمز والذم بقوله الدكتور الطبيب.
تخيل تخيل تخيل، لأن قصد الحلبي يعني في الدكتور الطبيب، يعني ما هو بدكتور في علوم شرعية، ما تختاره مثلا، أو يعني ما هو هذا طبيب. لأن البعض حينما يكون مثلا الدكتور فتظن أنت أنه دكتور مثلا في الشارع ودكتور في، فإذا أراد الرد عليك أن يبين حجمك فيقول لك إيه فلان الطبيب، زي مثلا الطبيب محمد إسماعيل، الطبيب أحمد فريد أو كذا، هذه بتكون خاصة بمن تعلم الطب وقد ولا يلزم تعلم إيه العلوم الشرعية. إنما لو أنا قال الدكتور قد يفهم منه الدكتور في ماذا؟ في العلوم الشرعية. فأراد الحلبي يعني أن يبين أيضا إيه حجما له، مع أنه تقريبا معه دكتوراه أيضا في العلوم الشرعية. فقال ماذا؟ الطبيب. فاعتبرها رسلان من الحماقة والذم واللمس. طب ببائع الزيت بقى وبائع الصابون
تتم يا شيخنا. قال كأن دراسة الطب عيب ومعرة أو أمر يضاد علوم الشريعة ويعارضها، ومسلكه هذا عجيب غريب مريب.
تعال بقى وهو يعيب الدكتور البيطري.
يقول شيخنا،
يقول معالج ايه؟
منهم من خلق وأهل لتوليد كلبة أو تطبيب معزة أو رعاية حمارة.
طبيب بيطري؟ يعني كلية الطب، مش دي برضه من كلية الطب ولا ايه؟ لكن انظر ماذا يقول؟ ها؟
منهم من خلق وأهل لتوليد كلبة أو تطبيب معزة أو رعاية حمارة، ويقول أليس كذلك يا مداوي الكلاب والحمير؟ إلى آخره.
شوف رمتني بداية وانسلت. يا إخوان، ما رأينا مثل رسلان؟ واحد في كثرة المخالفات، اثنان لا يوجد شيخ رد على مخالفاته مثل رسلان. كل مخالفة عند رسلان قد رد عليها هو على غيره، يعني عجيب. كل مخالفة استعرف الصحابة رد ولو لم تقصد، الطعن في الأنبياء رد على سيد قطب بما وقع فيه نصا، العيب بالمهن. شوف يقف عند قول الحلبي في الدكتور الطبيب، إنما هذا مداوي كلب أو مش عارف إيه معزة، الله المستعان. المهم حتى لا نضيع. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى
وإلى الآن وبعضهم تعصب تعصب له ويقول شيخ سنة. سبحان الله، أي سنة هذه؟ نعم.
يقول هذه مخالفات ليست في العقيدة،
ليست في العقيد، وجاءتينا له بالعقيدة بالطعن في الصحابة والأنبياء وكذا، يقول ماذا؟ موجود. أي سلفي؟ السلفية هذه طعن في أنبياء وطعن في صحابة وطعن في وخرج على حكام والعزل هذه السلفية؟ نعم.
وقيل لبعض السلفية تحب أن يخبرك أحد بعيوبك، فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا.
إيه نعم، أما يريد أن ينصحني فنعم، لكن إذا أراد أن يوبخني يخبرني بالعيوب على وجه التوبيخ والتعيير فلا، لأنه قد يفتنني، قد يفتنني في ذلك. نعم.
وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد؟ فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به.
الله أكبر. النبي نهى عن ذلك، وقد أمر السيد أن يجلدها لكنها أن يثربها. ومثل الرجل الصحابي الذي كان ما أكثر ما أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك في شرب الخمر، قال النبي لا تلعن، نضربه ولا نلعنه، نضربه ولا نوبخه. نعم.
وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على
الذنب. وسبحان الله يا إخواني، أما أرى أن هذا الرجل ربما كان وقوعه فيما ينتقد فيه غيره لأنه إنما أراد بغيا، ما أراد نصحا، ولهذا ابتلاه الله بهذا. شوف أتباعه الآن يقول ما قصدت طعن في الصحابة، وهو نفسه يقول ماذا كان يرد في من يقول أنا ما قصدت، يقول أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد الطعن في الصحابة سب الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك، هكذا يقول ثم يقع في هذا. نعم.
وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
هذه قاعدة أيضا، قاعدة لنا. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير في الذنوب الخاصة، في الذنوب الخاصة. نعم.
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. نعم. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى.
نعم.
وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور.
هذا في معاصي السر. نعم.
فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها.
يعني ما تقوله على الملأ، تقول أنت في هاتفك كذا، أنت رأيتك تفعل كذا أمام الناس، انصح فيما بينك وبينه، طالما أن المعصية معصية سر فاجعل النصيحة في السر. نعم.
وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب
المؤمن للنقائص والمعاي،
ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعاي.
الفاجر ما هو بغرضه لما يرضى على فلان حتى لو كان بحق، ليس غرضه في ذلك ماذا يا اخوان؟ ليس غرضه ان يعود الانسان الى السنة، ان يعمل الناس بالحق، وانما غرضه اشاعة الفاحش. نعم. والتعيير.
قال: إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد
يعني
رسول
عزيز عليه ما عنتم. الشاهد في تتمة الآية: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالشاهد في تتمة الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة، ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
فكأن من أراد تعيير الناس ليريا الناس السوءة، لا أنه يريد النصح للناس أو حفظ الشريعة أو غير ذلك، كأنه يتبع الشيطان، لأن الشيطان إنما أراد من إغواء آدم ماذا؟ ليريهما سوآتهما. فالفضح وإظهار العورات وغرض الانتقاص ليس النصح وليس سد الخلل، هذا من عمل الفجار وليس من عمل الأطهار. نعم.
فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
انتبه يا أخواني، يبقى إذن الخلاصة فرق بين النصيحة والفضيحة. طيب أحد يخبرني ما الفرق بين النصيحة والفضيحة؟ ها، ما الضابط في هذا؟ ورياح يعني الفضيحة المقصود منها، المقصود منها إظهار العيب وإشاعة الفاحشة، أما النصيحة المراد منها ماذا؟ سد الثلمة وإصلاح العيب وإرادة الاستقامة، ولهذا تتبع فيها الأسلوب ماذا؟ الشرعي. نعم.
فصل. العقوبة، وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف
عقوبة الفضيحة بقى. ما عقوبة الفضيحة؟ قال
وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واتلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن كان يقال
لكن كلها معاني صحيحة تشهد لها أدلة. نعم.
وقال الحسن كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به.
نعم.
ويروى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها.
سبحان الله. نعم.
وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف، ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس.
الله أكبر. نعم. فها هو اليوم قد حبس في دين. نعم.
فصل. في التعيير، ومن أظهر التعيير إظهار السوء.
كل ما سبق قد القسم الأول من الرسالة وهو النصيحة وما تعلق بها من أحكام والفرق بينه وبين الفضيحة. تبعتم إخواني؟ يبقى القسم الأول هذا هو النصيحة وما تعلق بها من أحكام والفرق بينه وبين الفضيحة. طيب ننتقل إلى الضد.
ومن أظهر التعيير
وهو التعيير،
ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه.
انتبهتم؟ هذا شخص آخر ما تعلق بالفضيحة وكذا، شخص فاجر فيظهر العداء ويظهر الصلافة، أما الآخر فإنه يظهر السوء ويشيعه لكن في قلب النصح، وتراه يتململ وتراه يكسر بكذا وربما بكى، والله ما أردت بس ماذا أصنع والله، وهو أصلا إنما يريد الفضيحة وإنما يريد التعيير. فهذا أشر من أول. هذا مثل من يأخذ المحرمات بالحيل، فهذا أخطر من يأخذ المحرمات بلا حيل، وهذا مثله مثل من يرائي بإظهار الإخلاص. فالمرائي يرائي بماذا؟ من الناس من يرائي بإظهار، أنا عملت هذا كذا، ويعمل العمل أمام الناس ليراه الناس قصدا لكي يثنى عليه الناس. أما هذا يظهر الإخفاء من حيث يريد الإبداء، ويظهر الإخلاص من حيث يريد الرياء. فهذا أشر من المرائي الواضح. من راء بالإخلاص أشر من من راء بالإفصاح والإظهار وغير ذلك. نعم التصنع طبعا، ويظهر خلاف ماذا؟ خلاف حاله، هذا منافق في مسلكه، مثل من يظهر التواضع وهو متكبر، يظهر التواضع. نعم.
قال: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا وقولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما في سورة البراءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.
الشاهد في تتمة الآية، الشاهد في تتمة الآية: وليحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يبقى اكتب كده بجوارها: الشاهد في تتمة الآية: وليحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. نعم.
وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا.
طيب يا أخواني، هل يوجد من الناس من يظهر السلفية والغيرة عليها والرد على المخالف وهو مذموم؟ يوجد، لأنه إنما يريد إظهار النفس لا إظهار السنة، كما قال ابن عبد الوهاب: فإن كثير من الناس يدعو إلى ماذا؟
إلى نفسه،
وهو يدعو الله وهو يدعو إلى نفسه، هو في الظاهر يدعو إلى الله ويظهر التألم ويظهر مدري، وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. نعم.
وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية.
مثل من يقول إن بيوتنا عور، يتخلف يقول إن بيوتنا عور، والنبي لما كان يقبل في الظاهر يفرحونهم، يعني كلام يقولون إيه، ها خال أمرنا على النبي على محمد ويفرحون بهذا، ويخفى عليهم أن الله مطلع على أعمالهم ويفضحهم في القرآن. ولهذا كما الله يقول: ومنهم من يقول، ومنهم إيه؟ يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا، يبقى الله فضحها. ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضل صدقنا وكنا من كذب، فلما أتوا من فضل بخلوا به، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم ومنهم ومنهم. نعم.
فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل هو به إليه، وهو يتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقص وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. فلا توصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه فيغير بذلك كل من يعظمه.
هذا شوف طعن في ابن باز, هذا طعن في الألباني, يا أيتها الأمة, هذا طعن في الألباني. هم ما يريد الألباني ولا يحافظ على الألباني ولا يريد أن يحافظ على ابن باز, إنما يريد ماذا؟ إسقاط من يريد. فأغرى الناس أن هذا الرد إنما يراد منه الطعن في العالم. نعم.
ويهمهم أن بغض الراد وآذاه من أعمال العرب, لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين, أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى, وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم. والثاني
يعني أنه حمل رد الرجل على العنف المقالة الضعيفة, حمل رد على ماذا؟ على أنه يبغض العالم, وقد لا يكون قصده هذا, إنما قصده إظهار الدين. لكن الثاني يريد عيبة, هذا يريد أن يتطاول, شوفوا تطاول على العلماء الكبار, تطاول على كذا, هذا إنما يريد أن يظهر نفسه, ما يريد أن يظهر حقا, ويكون الأمر على خلاف هذا. الثاني
أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قلب الناصح, في قلب النصح والذب عن علماء الشرع. وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني
أنا المرض. والله أدفع عن نحري دون نحرك ما أدري إلى آخره. أسمع أحدهم يقول هذا بيطعن في الباني, إلزم حدك سيقول إثبت مكانك وليه هذا, ويظهر أنه هذا يدافع, وإنما هؤلاء يدافعون عن أنفسهم لا عن علمائهم. نعم.
ومثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان.
وهل بيان يا أخواني القول الخطأ للعالم, هل هذا إذا كان القصد من ورائه صيانة الدين, هل هذا مذموم أو محمود؟ ده بالعكس, ده هذا دليل إخلاص ودليل صدق, لأنه يعرف أنه قد يدفع الثمن عند الجهاد, لكنه مع ذلك آثر نقاء الشريعة وإيه وإظهاره على ما قد يأتيه من أذى. نعم.
ومثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين, وأنه لما قتل عثمان رضي الله
هذا
عنه
هذا طبعا ليس في معاوية ولا في عمر بن العزيز ولا في الأفاضل, لكن هذا قد يوجد في بني أمية من جهالهم. يبقى نقول يا أخواني نضع فوقها ومثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان, نقول الجهال منهم, الجهال منهم. نعم.
وأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم ترى الأمة أحق من علي رضي الله عنه فبايعوه, فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه, وهو في نفس الأمر كذلك ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه علي رضي الله عنه, وهذا كان كذبا وبهتا.
طبعا ليس قال لا, لم يكن هذا قول معاوية. معاوية رضي الله عنه يعلم أن عليا بريء من أن يشارك في قتل عثمان ولا أحد من الصحابة. يا إخواني قاعدة, لم يشارك في قتل عثمان صحابي واحد, وما جاء من زج أسماء بعض الصحابة في هذا فلم يثبت. لم يشارك في قتل عثمان صحابي واحد, ولا رضي بقتل عثمان صحابي واحد, بل أرادوا الذب عنه والدفاع عنه وحمل السلاح حتى لا يقتل, ولكنه رضي الله عنه أبى أن يراق دام بسببه, وأراد أن يدفعهم بالأسهل والأيسر بذكر ما كان له من فضائل, ولكنهم أبوا إلا قتله, حتى إنه من حرصه ألا يراق دم بسببه قال للعبيد وإماء لا يبلغني أن أحدا منكم لم يقتل ولم يقتل وكذا إلا كان حر, وأبى أن يدفع عنه الصحابة, وآثر المسلمين بنفسه ودمه رضي الله عنه. نعم.
وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه، وبدروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك
يعني الحقيقة. يعني يا ليت الحافظ ابن رجب كان يوضح من المراد، لأن مثل هذا الكلام المجمل قد يفهم منه دخوله جميع بني أمية في ذلك على رأسهم معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمعة وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، ويثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يسبق إليه كلاما ما معناه، لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي رضي الله عنهما، فيقال له لما يسبونهم إذن؟ فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك. ومرادها أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة.
لما مالت
لما مالت لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعتهم.
نعم.
وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه، لم يكن أحد من الصحابة، هذا نفس الصحابة فيها خطأ. قال فصل العلاج. ومن ولي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر.
العلاج من التعيير، العلاج من الفضيحة، العلاج من الداء الذي يقابل الدواء. فالنصيحة أصل عظيم في الشريعة، والنصيحة طاعة جليلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها. في حديث جرير في الصحيح بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة صلاة الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم فشرط. وقال في حديث الإمام السداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة السنة وعمته. فالنصيحة شأن المؤمن، والفضيحة شأن الفاجر، الستر شأن المسلم، وإشاعة الفاحشة والتعيير شأن المنافق. نعم. فما العلاج؟ نعم
شيخنا، يقصد العلاج لمن ابتلي به ولا من ابتلي عليه؟
شوف، قال ومن بلي
بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف عليه السلام وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، كذلك مكننا ليوسف في الأرض. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا الآية. وقال تعالى في قصة يوسف
أيضا الشاهد في التتم إنه من يتقي واصبر. الشهادة تتم إنه من يتقي واصبر. يبقى قصدنا بقى العلاج يعني لمن ابتلي بشيء من ذلك، من فضيحته، من تعييره، من عدم التعامل الشرعي معه، ماذا يصنع؟ نعم. قال التقى والصبر. نعم.
وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الآية. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية،
وهذه قاعدة فاحضرها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فمن مكر بالناس مكر الله به، ومن مكر بأولياء الله مكر الله به، ويمكرون ويمكر الله. نعم.
وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية،
ليمكروا فيها. نعم.
والواقع يشهد بذلك، فإن من صبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه.
اي والله يا أخوان، سبحان الله، اي والله يا أخوان، مكروا بأحمد فعاد مكره، مكروا بشيخ الإسلام فعاد مكره، مكروا بابن عبد الوهاب فعاد مكره. ما يمكرون بأولياء الله إلا والله يمكر لأوليائه، لأن الله يغار، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا الله من عادى لي وليا، ومن الولي الذي نحضر معاداته؟ من الولي؟
كل
المؤمن التقي. وأعظم التقوى الاستقامة على السنة وذم البدعة. أعظم أولياء الله من أقامهم الله لنصرة دينه، وهم الوراث الحقيقيون للرسول. حتى قال بعض السلف لأن تكون خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
هذا فصل جيد جدا في هذه المسألة، ومبحث نفيس جيد في هذه المسألة، وهو مبحث ماذا؟ ها؟ الفرق بين صحة التعيير، وهل الرد على المخالف، هل تعيين المخالف حتى ولو كان في الأمور الفقهية العقدية، حتى ولو كان في العلماء الكبار لا في أهل البدع الأشرار، هل هو من الغيبة أو مما يمدح عليه صاحبه؟ يمدح عليه صاحبه، لكن بشرط واحد، أن يكون الدافع إليها صيانة الشريعة والإخلاص لله. الثاني أن تكون للأمر الشرعي لا للأمر الشخصي. إذن فائدة اليوم هي يا أخوان، ما المقصد من الرسالتين اليوم؟ ما المقصد من الرسالتين؟ ده الدين. تعرف انت الرسالتين دول واحنا طوفنا بهم في بلدان المسلمين وما عندنا الا الرسالتين هذين كفى. اي والله يا اخوان من توفيق الله عز وجل. طيب المقصد من رسالة اعتقاد البخاري بيان السنة التي نجتمع عليه المنهج. لحنا اخوانا نجتمع على وصايا حسن بنا، ولحنا تبليغ نجتمع على وصول محمد الياس، ولحن برهمية تبع ياسر برهمة نجتمع على مبادئ المجلس الدعوي للدعوة السلفية في اسكندرية، ولا نحن رسلانية نجتمع على التعصب لشخص، ولا الى اخره. إنما اليوم التقينا، وده أول لقاء معكم صح؟ التقينا على ماذا كرم؟ لقاء لا ينسى، لقاء في العصب، لقاء في الصميم. أما الأول فما معتقد سلف الأم؟ الحكم علينا جميعا، السلفية لا هي هشام ولا هي رسلان ولا هي ابن باز ولا هي ألباني ولا هي السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كان ابن باز عليها سلفي، ما الفرق عندنا بين ابن باز والقرضاوي يا اخوان؟ ان ابن باز كان على ما كان عليه النبي والصحابه. طب والقرضاوي؟ خالف 100 سنة القرضاوي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه اخوه ابو اسحاق الحويني، ويخرج على قناته او صفحته موت العلماء ثلمة. ومن الذي قال القرضاوي قرضه؟ الله. من هو؟ الألباني الذي يقول هو شيخي. والرسالة الثانية متعلقة بالموضوع الحساس، ألا وهو ذكر معايب أهل البدع لتحذرهم الأمة. منهج شرعي أو خروج عن المنهج السلفي تبين لنا أنه ماذا؟ منهج شرعي واجب على من قدر عليه. فالواجب الرد على أهل البدع والهوى حتى تصان الشريعة. وإذا أقيمت المحاك وعين القضاة ووظفت الشرط ووضعت المجالس واختيرات الرئاسة لصيانة الناس في أبدانهم وأموالهم، فلأن يوظف الدعاة والعلماء صيانة لأديانهم وقلوبهم من باب أولى، خصوصا مع قلة الدعاء إلى هذا المنهج. والله يا أخواني أنا أعجب وما أدري كيف يطوعك قلبك على هذا، ألا أن تعجز عن إحصاء من يحطم في الدين ليلة ونهار، لا تحصيهم عددا، ومع ذلك أنت قائم الليل والنهار. المنهج هذا غير صحيح. احنا لسنا نعترض على عدم المخالف، لكن إدارة الرد على المخالف، لكن كثرة الرد على المخالف، لكن كل درس رد على المخالف، كل درس تسمية 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 تسمية. بعض الناس يأتي جديد وقد يفتن، بعض الناس قد يفهم، يعني بعض الناس احنا نريد أن نؤلف. تقصد تريد أن تؤلف من أهل البدع يا مايع تميع هذه القضايا وتحسب أنك تحسن صنعا؟ من اللي بيألف قلب من يا أخي؟ أصلا بألف قلب الأخ، نصحت في السنة إن شاء الله. أنا يعني بس بحاول كده مع إن شاء الله. بقالك كم سنة بتحاول؟ بقالك كم سنة؟ بقالك سنة ما قلت كلمة الحق. فاحذروا هذه من سبل الشيطان يا أخوان، هذه من سبل الشيطان. أنا أؤلف القلب. تؤلف قلب من؟ هو يؤلف قلبك أنت، هو يؤلف قلبك. فرحان الأخ فلان بيحترمني، والأخ فلان كذا، وأنا مش عايز يعني كذا، ولكن فرحت باحترامه لك ونسيت دين الله عز وجل. نعم الرفق مطلوب يا أخوان، نعم يا أخوان التسمية ليست في كل حال، نعم يا أخوان الخطاب معكم ليس كالخطاب على المنابر، ولكن في النهاية لابد من حصول البيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له بإساءة العشيرة، ولما دخل ألان الكلام ما قال بئس أخو العشيرة أنت، وإنما ألان الكلام. لكن لا تجعل هذا منهجا على الدوام. فطارة تقول، فطارة تلين الكلام، وطارة تبين الحال، طارة تقول ما بلو أقوى، وطارة تقول أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة بن زيد. طارة تقول ثم أخذ الراية سيف من سيوف لا يفتح الله على ذيه، وطارة تقول اللهم إنا أبرأ إليك ما صنع خالد. المهم حصول البيان. أما صفة ذلك على مفردات الأمر فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى المصلحة الشرعية لا إلى المصلحة الشخصية. فيا إخواني بارك الله فيكم، الله الله في المنهج. يا إخواني بارك الله فيكم، الله الله في المنهج. يا إخواني ليس هذا منهج شيخ، منهج النبي والصحابة، أنت مسؤول عنه ولو كنت صغيرا، ولو كنت صغيرا. من يا أخواني الذي قتل أبا جهل؟ أبو بكر أو عمر؟ أبو جهل الرجل الأول ولا الثاني ولا الثالث يا عبد الرحمن في المشركين؟ ها؟ من فرعون الأمة؟ أنت الصغير اللي هناك اللي جنب، ما اسمك؟ صاحب المحمول، ما اسمك؟ أحمد. أحمد من؟ أحمد كرم. يا كرم من فرعون هذه الأمة؟ بص لبكلي، معرفكش أعدائك يا، معرفكش أعدائك يا أحمد. من فرعون هذه الأمة؟ ده واحد بس يا أحمد، ما تعرفه؟ من فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل. طيب من قاتل أبي جهل؟ عمر، أبو بكر، عثمان، علي، ها؟ نعم يعني ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين. كم سنهما؟ بلغ ولا قبل البلوغ؟ قبل البلوغ. وهم قتلاه ليه؟ سمعوا بسب رسول، يعني غير على رسول الله. بلغني أنه يسب رسول الله، والله لئن رأيته ليفارق سواد السواد حتى العزمان. يبقى أدى دوره ولا ما أدى؟ أدى دوره، أدى ما عليه، هذا أدم عليه، هذا تربى. واليوم احنا نقول نربي الكبار الدعاء لا تسموا، والصغار ما سموا قتلوا بس قتلوا ما سموا قتلوا. وهل عاتبهم عبد الرحمن بن عوف؟ ما قال عبد الرحمن ارجع يا ابني انت صغير ارجع، والاخ الى الان دورك يا اخ، تكلم يا اخ، اخطب يا اخ، تحمل قضية يا اخ. احدهم كان معي عند الشيخ الاطرم، وكان والله يا اخواني ما كان عندي سيارة، هو اللي كان يحملني معه دائما رفيقي وجاري في السكن، نسكن في عمارة واحدة، وعند الاطرم وعند الفوزان وعند كذا، ومن اكثر من 20 سنة ما اتصل عليه واتصل عليه الا مثلا كل 7 سنوات نزلنا هو من، واظن على المنهج يعني ما هيكون ايه. ثم من عدة ايام اتصل علي ويقول لي يا شيخ هشام، قلت نعم، قال لي انا اريدك ان تموت على منهج اهل السنة والجماعة. فانا تعجبت قلت جزاك الله، هو ادرك والله منذ ان قال ادركت ما وراءها مباشره وعرفت، فقلت جزاك الله خيرا ما اجلها من نصيحه، وجعلت بقى ايه اعظم ما اجلها من نصيحه، والله ليس هناك نصيحه في الوجود اعظم من هذه النصيحه، جزاك الله انا باقدم جزاك الله ان اموت على اهل السنه يا شيخ فلان، ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا شيخ فلان. وماذا ترى في أخيك هشام من بعد عن منهج أهل السنة؟ قال يعني مسألة الكلام يعني والانشغال بالردود، وأنا أعلم ماذا سيقول، ما هو يأخذ على شام إيه؟ يأخذ على شام أنه بيصلي في الجماعة، يأخذ على شام أنه بيخطف في المنابر، يأخذ على شام إيه معروف هذه، إلا ينصحك ينصحك في هذه. قلت يا أخي فلان هل من منهج أهل السنة والجماعة الخروج على الحكام؟ قال لا. قلت له هل من منهج أهل السنة والجماعة إقامة الأحزاب؟ قال لا. قلت هل من منهج أهل السنة والجماعة رفع الديمقراطية؟ قال لا. قلت فما حكم من خرج؟ وما حكم من تحزب؟ وما حكم من أقام الديمقراطية؟ مشايخك اللي في الإسكندرية هؤلاء فعلوا وفعلوا وفعلوا، فما تقول فيه؟ انا شيخ هشام ماليش دعوه بالعلاقه المسادي، انا رجل في حالي. وانا قلت انت في حالك صح، علمت ولدك في تركيا، ارسلته وانفقت عليه لياخذ الدكتوراه من تركيا، لانها قضيتك، ولدك اللي ما كنا نتخيل ياخذ كليه وراه وانفقت عليه حتى صار دكتورا في كليه كذا، قضيتك. ابنك الآخر الذي كان من الشقاوة وكان مكان وراء حتى أخذ كلية هندسة وصار مهندسا كبيرا، لأنها قضيتك. إنما قضية أحمد بن حنبل الذي ضرب فيها ليست قضيتك، قضية أحمد بن رشد الخزاعي الذي ذبح فيها ليست قضيتك، قضية ابن تيمية التي خرج من السجن فيها إلى القبر ليست قضيتك، لكن ولدك يأخذ دكتوراه قضيتك، ابنك يكون مهندسا قضيتك. يا أخي ظننتك والله ما تخيلت. نسيت الأطرم، نسيت الفوزان، نسيت العلماء، تدافع عن من؟ شوف يا أخي أنا أسألك، اجمع أولادك الآن، اجمع أولادك الذين هم أولادي، أولادي الذين كنت أعتبرهم هذا، وقل لهم عموكم كما كانوا يقولون، عمكم مشان يقولون لا حزبية في الإسلام، لا خارجية في الإسلام، لا ديمقراطية في الإسلام، اجمعهم وقل لهم هذا، ووالله إن لم ترجع ما أعرفك، وسأقاطعك إن لم ترجع عن هذا الذي أنت عليه. هذا إخواني من كان معنا عند الأطر، من كان معنا عند المشايخ، إيه البلية هذه؟ كل ينصح فيك يا اخواني، اقسم بالله لا اعلم واحدا واحدا مصريا كان معنا عند كبار العلماء على المنهج اليوم. فجيعة يا اخواني والله، والله فجيعة، ولا واحد يا اخواني، ولا واحد، ولا واحد الا وينصح هشام، احدهم الشيخ هشام خرج عن منهج العلماء ابن باس، احدهم الشيخ هشام شغل نفسه بهذا، احدهم الشيخ هشام. طيب ما تحكمون العلماء، خرجنا عن منهج ابن باس في ماذا؟ خرجنا عن منهج احمد في ماذا؟ خرجنا عن منهج يا سبحان الله اخواني. فالله الله في المنهج، المنهج يا اخواني في غربة. والله والله لو ما قام أناس بالبيان ما عرف أحد معروفا ولا أنكر منكرا. يا أخواني أنتم عرفتم المنهج من ماذا؟ مشايخ السنة الذين كرروا وتكلموا. والله لو لا أن قام الشيخ ربيع ببيان ما عند سيد قطب، وقام الشيخ محمد الأماني الجامي ببيان ما عند كذا وكذا، لو ما عرفوا الأمة القرضاوي والغزالي وسيد قطب وحسن بنا وكذا. يا أخواني الشيخ ربيع الله يحفظه ويشفيه قام ببيان عظيم في بيان سيد قطب، حتى ان بعض العلماء لانشغاله عن مثل هذا ولانه لا يساوي شيئا فسل كان ولا قيمه له ولا يقرا له علماؤنا، لكن كانوا لم يطلعوا على هذا الخطر الا بعد ان كتب الشيخ ابن باز، وصاروا يقولون هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لولا ان الشيخ ربيع نظر نفسه لهذه القضيه لما عرف كثير من حال سيد قطب. فجزى الله خيرا كل من بذل جهده ودافع عن هذه السنة وبين للأمة هذا الأمر، جزاهم الله خيرا سلفا وخلفا. علماء السنة أخص الناس وراثة لرسول الله من قام بهذا المنهج. فاحنا رسالة اليوم واضحة، كن سلفيا على اعتقاد البخاري، حذر ممن يخالف اعتقاد البخاري. بس درس رسالتي، خذ رسالتي معكم، لا تفرطوا فيها، لا تغيروا. كن على هذا المنهج السلفي اعتقاد البخاري، ثم من خالف قم على هذه النصيحة لابن رجب رحمة الله عليه، اعتقد انصح الأمة في من يخالف هذا الاعتقاد. ده الخلاصة، رسالتان واضحتان واضحتان. عرفت يا عبد الله؟ عرفت يا أبا مسلم؟ ها السبيل انت وانا وكلنا، انت فين؟ تعرف ناس؟ تكلم تكلم اهو تكلم. ومحمد يعرف انت، احنا 50 واحد بس، 50 واحد. انا محيطي كام وانت محيطك كام؟ انا استطيع ابذل، اقولك على شيء، اطلع في الصحراء، اطلع على جبل مقطم وقول ايها الناس اعبدوا ربكم، كن واحدا فلواحد كن واحدا في واحد، اطلع جبل مقطم وسيسمع له، وأذن في الناس بالمنهج يأتوك رجالا، أذن في الناس بالحج يفهم الطلبة، فهم العام وفهم الناس كلها. انت كنت عم امبارح وهذا كان عم امس، انت من اللي عرفك المنهج؟ كيف وصل لك يا ابا مسلم؟ كيف وصل لك يا يحيى؟ كيف وصل لك يا شيخ الشيخ على هذا زميلنا بيلا؟ جلسنا 3 سنوات في المسجد ما يعرف اسمي اصلا، ما يعرف عنا شيء. اخص الناس بنا، اعدى الناس لنا، وما كان يعرفنا، والان ما شاء الله جزاه الله خير. من الذي اتى بك؟ من الذي اتى بي الى هنا؟ من هو؟ ما لي انا وللصعيد، اللي نزيد في اسوان اصلا، من اللي جبنا ولا وداني ولا ورحاني هذا؟ لكن سبب الله الأسباب، اسعى اجتهد خضر وسيأتيك، وسيصل صوتك لمن أراد الله به الخير. اللي بيجي من طاجيكستان من اللي جابه؟ اللي بيجي من الصومال من اللي جابه؟ اللي بيجي من الجزائر من اللي جابه يا اخوان؟ وابنك قد لا يكون على منهجك، وجارك قد يكون من أعدى أعدائك. شيء واحد المطلوب يا أبا مسلم، فاتقوا الله ما استطعتم، بس انت ابذل قصارى جهدك. شوفوا انت بتمون بنزين، اوعى تفوت الفرصه، تعال خذ 5 جنيه. انت منين؟ من كذا من كذا وكذا. طيب انا عايز اعرفك كلمتين بس، تعرف معبودك من؟ تعرف مدبوعك من؟ معبودك الله، اوعى تقول لي بدر ولا حسين ولا ولا ولا. ها وانت مدبوعك النبي بس، سيبك من الجماعات والطوائف دي، معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام يا حبيبي، عايز حاجة؟ السلام عليكم. شوف والله ثم والله ثم والله لو وضعت هذه الكلمة وتلك البذرة وأراد الله عز وجل لها خير لأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وسترى يوم القيامة حين نلقى الله كم من أناس قد يقتدون بك لسماع كلمة وقد ينفع الله بك سماع كلمة. فأنت كان تقول الناس هؤلاء أنت مالك دخل بالناس، لك دخل بنفسك أنت، وأنا لي دخل بنفسي أنا، أبلغ وأقوم بالحق الواجب علي. ابن عبد الوهاب تصدق أن الوهاب تتحول دعوته إلى دولة؟ معقول ده؟ رجل لا عنده حزب ولا عنده حكم ولا عنده شيء. طه ابن عبد الوهاب رجل تبدأ. إحنا 50 كان كم واحد مع عبد الوهاب؟ 50 كانوا. تحولت إلى دولة. أحمد بن حنبل من ينصره؟ سجون المأمون حتى مات، سجون المعتصم حتى مات، سجون الواثق، ثم رزق بالمتوكل في علم الله. لكن ما كان في ماديات أحمد بن حنبل، صح ولا لا؟ ما كان في ماديات أحمد بن حنبل، في علم الله، في علم الله عز وجل. شيخ حمد فقي، حمد فقي رجل أزهري، خد الشهادة الكبيرة زي ما بيقولوا مروح، ويلاقي الفلاح يا شيخ حمد تعال يشرب كوباية شاي، يقعد يشرب، والرجل ترك وطلب بجوار الكتاب وراح يعمل كوباية شاي وسابه مع الكتاب، يسحب الكتاب إذا به اجتماع الجيوش الإسلامي. يبقى حمد فقي الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية. عبد الرحمن الوكيل الصوفي المحترق يتحول إلى أقوى رجل رضع الصوفية في هذا العصر، أقوى من مشايخنا الكبار. خليل الراس الذي يبحث في عمل رسالة لتصفية الحسابات مع ابن تيمية، هذا أنا بقى أجيب لكم ابن تيمية ده، شوف ابن تيمية ده رد على ابن تيمية. فكان اسم الرسالة ابن تيمية السلفي. شوف اسمع، لا تتكلم عن كيف، واتكلم عن نفسك أنت وبلغ. بلغ الغلام هذا متى أمنت الأم؟ بعد كم سنة من الدعوة؟ لما عمل إيه بقى؟ لما السلطان كان معاه؟ متى أمنت الأم أبا مسلم؟ متى؟ لما مات. مات فلما مات آمنت الأمة، آمنا برب الغلام. لم يسمعها الغلام، الغلام مات ولم يسمع آمنا برب الغلام. هنتكلم هنقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ماذا تقول؟ ها؟ قل لي بقى يا مسلم كده، اقعد 1000 سنة و50 عاما مش إلى خزان، قل لي كيف يدخل الإيمان قلب امرأة فرعون؟ يعني احنا ممكن نطمع في كل واحد في المملكة إلا واحد بس. امرأة فرعون وفرعون. ها؟ معقول نقرأ في القرآن وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون؟ ها؟ معقول دي؟ طب الأمة كلها احنا ممكن نصدق، يعني احتمال أخذه على جنب كده، لكن اللي في بلاط فرعون، اللي تحت فرعون يضرب الله بها مثل الذين أمنوا، واللي تحت نوح يضرب بها الله مثل الذين كفروا. يا أخي شوف، اترك هذا خالص، اترك هذا الأمر، تعلم، صحح، بلغ قدر مستطاعك، بلغ. والله عز وجل يقوي ضعفنا ويكثر قلتنا ويبلغ كلمتنا. المهم الإخلاص والاتباع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.